الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وآله المرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، أمين حافظا وقائدا وناصرا دليلا وعلى حتى تسكنه أرض الطوعة وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تحقيق هذا الفرع الذي أفاده العلامة أعلى الله مقامه الشريف في كتاب التحرير من أن الزوج لو أكره على الطلاق وتطلق ناويا له فالأقرب صحة الطلاق. صبحكم الله بالخير. الكلام في أنه كيف رجح العلامة وقوع الطلاق وتحقق البينونة الشرعية بين الزوج وزوجته مع كونه مكره على الطلاق. جناب الشيخ نقل بعض العبائر مثل كلام السيد الجليل صاحب المدارك على الله مقامه الذي أراد أن يرجح البطلان أخذا بدليل الإكراه، لكنه قال نستشكل ونتوقف في المسألة. وتقدم أيضا توجيه من جناب الفاضل الإصفهاني صاحب كشف اللثام، وجه كلام العلامة بأن الأقرب وقوع الطلاق، قال هذا في مورد يعلم أن المكره يعلم بأن المكره لا يريد منه إلا اللفظ، يقتنع هذا المكره بأن المكره ينشئ صيغة الطلاق، وأما ماذا يجري في قلب هذا المكره، هل هو قاصد للطلاق غير قاصد للطلاق، ينبي بالطلاق شيء آخر، هذا لا شأن للمكره بما ينويه المكره، مجرد إجراء هذه الصيغة هو الذي يهتم به ويركز عليه المكره. المهم أن يسمع أن هذا المكره قد أنشأ صيغة الطلاق. الفاضل الهندي يقول إذا كان هكذا المكره يعلم أن المكره هذا شأنه، هذا حاله معه، مع ذلك نوى الطلاق، الحق مع العلامة، يقع الطلاق والطلاق صحيح. وأما إذا لم يعلم، لأول مرة يواجه هذا المكره، المكره يقول له يا فلان طلق زوجتك وإلا، هذا هم لا يدري أن هذا المكره هل يتوقع منه مجرد إجراء الصيغة أو لا، يتوقع منه إجراء الصيغة عن نية قلبية وإرادة للطلاق، لا يعلم بهذا، هنا ينوي الطلاق. هنا جناب الفاضل الهندي يقول هذا الطلاق بعد مكره عليه وغير صحيح. فمورد فتوى العلامة وترجيح العلامة لصحة الطلاق هو ما إذا علم المكره بأن المكره لا يطالبه إلا بالإنشاء الخالي في هذا المورد، إذا هو قصد طلاق، هاي يصير بصلاح نحن إجماله، يعني هو ما يريد من عنده هذا القصد، هو بس يريد من الإنشاء. خب أنت قصدت الطلاق يقع الطلاق بعد، هو الحق مع العلامة يصير. أما إذا كان المكره غير عالم بما في ضمير المكره وأنه يقتنع باللفظ أو لا وراء اللفظ يريد شيء آخر، هنا طلق الطلاق يصير باطل، هذا هم ليس مقصود للعلامة يصير. فمورد حكم العلامة وين؟ وهو صحيح، هذا التفصيل بين فرضين، زين هذا كلام الفاضل الاصفهاني.
طب اي اخر شيء انه يلزمه على يعني يكرهه على شيء لا يريد منه النتيجه؟
هو بعد الكلام هذا بعد الكلام يتبع
يجي الكلام الاول يعني بانه يتبع للنيه
يعني ها يعني يطلب من عند من خالف هذا على كل حال
مجرد له هذا يكون له اصلا
لا ربما وربما هذا المكره فرد انسان غبي هو ظالم هو متغلب هو قاهر لكن هم غبي ما يعرف هاي الامور والخصوصيات والمسائل يقول انا اكره هذا الانسان على ان يطلق زوجته بس اكثر من هذا بعد هو هم اذا تساله ربما ما يلتفت يقول الطلاق الطلاق بعد الطلاق اربع اقسام هو الطلاق الطلاق انا اكرهته امرته ان يطلق زوجته الفاضل هندي يقول هذا المكره هو يكون يشوف الواقع شنو هو يكون يستكشف الحق أنه ماذا يطلب من عنده ماذا طلب من عنده هذا الشيخ الأنصاري الآن يبدأ حوار أما بالنسبة إلى كلام صاحب الجواهر اللي تقدم أمس الشيخ يقول هو الذي مضى أيضا منا في أول المسألة قلنا بأنك يا صاحب الجواهر تقول في مقام الإشكال على العلامة والشهيد الثاني لماذا رجحتما صحة الطلاق لأنه طلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق لماذا هذا منكما يعني أن المكره غير قاصد للمعنى وإنما هو قاصد لللفظ فبما أنه تقولون طلق ناويا يعني قصد المعنى قصد المعنى يعني يصير المكره هو خصوص المكره على التلفظ مو على قصد معنى الله هذا معنى كلامكم وهذا المبنى باطل لأن المكره يكون قاصدا وليس ممن لا قصد له شيخنا الأنصاري يقول هذا الإشكال على هذين العلمين هذا غير وارد لأن مقصود صاحب مقصود الشريط الثاني وكذلك العلامة قبله في أن المكره غير قاصد للمدلول ليس ظاهر هذا الكلام هذا الظاهر لا يمكن أن يريده قطعا أقام قرائن عديدة الشيخ الأنصاري في أول المسألة على أن المكره بزعم هذين العلمين أيضا يكون قاصدا للمدلول لكن المفقود في المكره والموجود في المختار شيء واحد وهو طيب النفس طيب النفس مفقود في المكره لأنه بتحميل الغير يعمل وفي المختار موجود طيب النفس هذا الفرق وإلا قصد المدلول موجود كيف لا يكون شواهد عديدة تقدمت الآن هم يستشهد بمورد واحد الآن هم يكرر لأن أجد أن المطلب مهم والدعوة مع صاحب الجواهر هذا الفقيه الفحل هذا مو شيء بسيط الآن هم يكرر شاهد واحد يقيم يقول يا صاحب الجواهر هم العلامة وهم الشهيد الثاني كلاهما ممن اتفقت كلمتهما مع الجماعة مع الأصحاب على أن بيع الفضولي صحيح صحيح بمعنى أنه إذا لحقه الإجازة يترتب عليه الأثر هذا مبنى العلامة في كل كتبة وكذلك مبنى الشهيد الثاني هم موجود في المسالك في الروضة موجود زين هو هذا الشهيد الثاني الذي يتبنى صحة بيع الفضولي يقول المكره والفضولي غير قاصدين للمدلول فساحن المكره هو محل الخلاف لا يمكن أن ننازع الشهيد الثاني ربما يكون في المكره غير قاصد للمدلول لقت لسان عنده مثل الهازل مثل الببغاء أكثر من الببغاء الببغاء هم ما يدري ماذا يقول لكن الهازل يعلم ماذا يقول لكن لا يقصده بجد أفرض المكره لكن الفضولي قد سواه مع المكره فإذا لم يكن هذا الفضولي قاصدا للمدلول كيف تنفع إجازة المالك وتصحح هذا البيع الذي من أساسه هو ليس ببيع لأن القصد مقوم لكل العناوين القصدية من العقود والإيقاعات فبما أن الشهيد الثاني لا يمكن أن يلتزم، لا يمكن لفقيه أن يلتزم، لأنهم الكل يقولون القاس العقود تابعة للقصود، ولا يمكن تحقق أمر اعتباري إنشائي بدون أن يقصد، هذا أمر مسلم بينهم. فإذا الشهيد الثاني سوى بين المكره والفضولي وقال كلاهما لا يكونان قاصدين للمدلول، لابد وأن يريد من هذه الكلمة شيء آخر غير ظاهرا، غير قاصد للمدلول، يعني مثل مازح غير قاصد للمدلول. إذا غير قاصد للمدلول ما كيف تنفع الإجازة في باب الفضولي حتى تصحح العقد؟ الآن هو المالك سموه الفضولي، حتى المالك إذا هو أنشأ بيع هذا الكتاب لكن ما زحان وقال بعده رضيته رضيته رضيته، هذا ينفع؟ ما ينفع. ليش؟ لأنه القصد مقوم، القصد منتفي. فيا صاحب الجواهر، إذا الشهيد الثاني سوى بين المكره والفضولي وعلمنا من مذهبه أنه يقول بصحة بيع الفضولي، فلا بد وأن يريد بهذه الجملة يعني غير قاصد للمدلول شيئا آخر غير ظاهره، غير ذلك الشيء الآخر هو يعني لا يريد المدلول عن رضاه، مو لا يريد أصل المدلول. إذا ما أراد أصل المدلول لا يحق للشهيد الثاني، وهو أجل من أن يستشكل عليه بمثل هذه الأمور. الشهيد الثاني مو معصوم، يمكن أن يستشكل عليه، لكن مو مثل هذه الأمور، فرد أمور من ألف باء ذني في الفقه لا يمكن. السلام عليكم ورحمة الله. أنك سويت بين المكره والفضولي، فإذا المراد مو هذا. لابد وأن يا صاحب الجواهر نفحص أن العلامة والشهيد الثاني كيف رجح صحة وقوع هذا الطلاق، والتفصيل هو الذي سيذكره الشيخ، يذكره أنه هنا صور ست موجودة، هذه الصور كلها محتملات كلام العلامة. نحن علينا أن نفصل في بعض الصور نحكم قطعا هذا الطلاق صحيح مثل ما هو العلامة حكم، في بعض الموارد نحكم بالبطلان، وفي بعض الموارد يوجد الإشكال. الآن نبين الصور الستة، لكن قبل بيان الصور الستة الشيخ يعلق أيضا على الفاضل الإصفهاني، تعليق على كلام الفاضل الإصفهاني أو الفاضل الهندي أيا كان، أعلى الله درجته في الجنان على الفقيه الشهيد. على كل حال جناب الشيخ يقول أنت جعلت مبنى كلام العلامة أن المكره يعلم بما يريده المكره منه وإذا لم يعلم، هكذا قلت، تقدم كلامك أمس. أقول هذا التوجيه منك غير صحيح. ليش؟ لأن هذا التوجيه معناه شنو؟ معناه أن المكره إذا اقتنع باللفظ فهذا الإنسان المكره لا يحق له أن ينوي الطلاق، فإذا نوى الطلاق يقع الطلاق، هكذا تقول، لأنه يعلم بأن المكره يقتنع باللفظ لا يتابع الموضوع، هذا طلق ما طلق، راح يسجل بالكذا ما سجل بالنفوس إلى آخره، ما يتابع الموضوع، يقول طلق زوجتك ولا أقتلك في أمان الله، ويروح بعد يمضي إلى شأنه، بس يريد منه الصيغة. فبصيغة الطلاق هم بينت أنشئت. تقول بمقتضى هذا العلم اللي عنده إذا نوى الطلاق يقع الطلاق، هكذا تقول. أقول هذا التوجيه غير صحيح. لماذا؟ لأن معنى هذا التوجيه يستبطن أمر مقدر. شنو ذلك الأمر المقدر؟ الأمر المقدر بما أنه غير صحيح فهذا التوجيه غير صحيح. الأمر المقدر هو معنى كلامك أيها الفاضل أيها الفقيه أن المكره إذا أمكنه أن يتلفظ باللفظ الذي أكره عليه ولكنه أمكنه أن يوري، يعني يتكلم الكلام ولكن يقصد بالكلام شيئا آخر، هذا يصير. وما ورى وقصد نفس مدلول اللفظ يلزمه أن الإكراه هنا يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق إذا كان بإمكانه أن يوري. وما ورى بل قصد نفس مدلول اللفظ، هذا مقتضى كلامك أن هذا الإنسان بعد ليس مكره، لأنه كان له تجريد اللف عن معناه، عن محتواه، عن مدلوله ومفاده، وما جرده، قصد المدلول. فإذا قصد المدلول يصير هو بعد مختار. هذا كلامك. ثم ماذا؟ فليكن هذا مقصود الفاضل الإسماني. شنو إشكاله؟ إشكاله هذا يقول المفروض أن التورية غير معتبرة في باب الإكراه، تقدم البحث عنه. التورية مو معتبرة، بل هذا الإنسان المطلق أمكن حينما يقول زوجتي فلانة طالق، يعني هي طالق بالمعنى اللغوي، يعني ليس عليها قيد، ليس عليها قيد الخدمة في المنزل، القيام بالمهمات التي ربت البيت تقوم بتلك المهمات في البيت، لا ليس عليها هذه الأمور، هي حرة من هذه الجهات. مو طالق يعني هي خارج من رقة الزوجية. هاي التورية يصير. أنت تلتزم بأن يعتبر في الإكراه، بل التفصي بغير التورية قلنا هذا دخيل في الإكراه. هذا بالنسبة للمحرمات ينفع. إحنا الآن إكراهنا على شنو؟ على أمر اعتباري، يعني طلاق. هل تعتبر أن التورية دخيل في حقيقة الإكراه أو في حكم الإكراه؟ لا أظن، لأنه لا يقولون باعتباره. فالإشكال الوارد عليك هذا، لا تجعل مبنى حكم العلامة بأن الأقرب وقوع الطلاق أنه عالم، يعني هذا المكره، بأن المكره لا يريد منه إلا الصيغة فنوى الطلاق. لا، هذا ممكن مبنى يصير. بعد لا يبقى مناص إلا أن الشيخ هو يدخل في هذا الحريم الباحث ويقول إذن ما هو مفهوم كلام العلامة، يبين صور متعددة. هسه أنا الصور أقرأهم من العبارة واحدة بعد الأخرى، هذا يكملها. وين وصلنا أمس؟ وفيه ما عرفت سابقا، يعني أول المسألة هم تعرض لكلام صاحب الجواهر من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ. قصد معنى اللفظ لابد أن يكون في الإكراه، وليس هذا يعني خلو المكره عن قصد المعنى ليس مرادا من قول مثل الشهيد. حتى الشهيد الأول هكذا قالوا، إن المكره غير قاصد إلى مدلول الله، ولذا يعني ولأجل أن مرادهم مو ظاهر هذا الكلام، بل هذا لابد أن يعول، حتما لابد يعول، وإلا يرد على الشهيدين أمور لا يمكنهما بما أنهما فقيهان من فخر فقهاء الطائفة أن يرد عليهم هذه الأمور البسيطة. ولذا يعني ولأجل عدم خلو المكره عن قصد المدلول، وهذا غير مراد حتما، خلو القصد غير مراد للشهيدين، شرك يعني جعل المكره والفضولي من باب واحد، شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك، يعني في عدم قصد المدلول. والحال إذا كان مقصود واقعا عدم قصد المدلول اللافظ، نسأل الشهيد الثاني إذن كيف تحكم بأن بيع الفضولي صحيح بالحق الإجازة؟ العقد الخالي من القاصد معناه مثل النائم، النائم في النوم يقول بعت داري، وبشنو يترتب عليه؟ إذا كان المشتري يقدر باكر غدا في المحكمة يأتي إليه ويقول أنت بعت داري؟ بعت دارك مني؟ أخم هذا كلام فارغ، هاي أمور أصلا لا تليق بالطلبة البسطاء أن يتكلموا بها، فضلا مثل الشهيد اللي هو عالم من أعلى الطائفة في ذلك، يعني في عدم قصد المدلول له، كما عرفت سابقا يعني في أول المسألة تتعرضنا لهذا الكلام. فبناء على هذا الحكم، بلي فبناء هذا الحكم يا حكم بطلان طلاق المكره في هذا الفرق، لو أكره على الطلاق فطلق ناويا على ما ذكر، يعني على عدم وجود القصد كما ادعاه صاحب الجواهر، يعني بناه صاحب الجواهر، هذا لا يليق بمقام الشهيد. خب هذا الكلام صاحب الجواهر. الآن نعود إلى كلام الفاضل الهندي، وكذا ما تقدم في عن بعض الأجلة من أنه، هل يكرر ما تقدم من الفاضل صاحب كشف اللثام هذا، أنه إن علم المكره بكفاية، علم مو مهم هذا، بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية، فنوى هذا المكره اختيارا للمدلول، نوى المدلول اختيارا بطيب نفسه، صح بني هذا صحيح وحكم العلامة هم صحيح. لماذا زين ما تقدم عن بعض الأجلة يعني فيه يعني مو صحيح مثل ما أشكلنا على صاحب الجوار هذا هم غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه إذ يعني لأن مرجع هذا التفصيل بين علم المكره بما يريده المكره منه وعدم علمه هذا مرجعه إلى وجوب التورية على العارف بالتورية المتفطن لها. يعني أحيانا الإنسان عارف بالتورية لكن غير متفطن، ليش؟ مثل موارد الدهشة. في موارد الدهشة قلنا بأن الإنسان عارف بالتورية يعلم استعمال اللفظ غير معناه الحقيقي، هذا يمكنه، لكن دهشة تجي يعني يفقد شعوره وتركيزه، يجعل هذا المسدس هنا يقول كذا، هذا بعد ما يلتفت أصلا حتى يقدر يوري يستعمل اللفظ غير معناه، هذا لا يتمشى منه على العارف بها المتفطن لها يعني بالتورية. ليش مرجع ذلك إلى وجوب التورية مع أن الفاضل الهندي أصلا ما جاب طاري كلمة التورية في كلامه؟ أنت شلون تحملها؟ يقول ماكو مانع، هذا لازم كلامه، اللوازم حجة لوازم الكلمة، المدلول الالتزامي مثل المدلول المطابقي والتضمني، كما أن المتكلم يؤاخذ بمدلول كلامه المطابقي كذلك يؤاخذ أيضا بلوازم كلامه إذا كانت اللوازم طبعا إما عقلية وإما عرفية مو مطلق اللوازم. إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى، يعني تارة الإنسان يتكلم يقول زوجتي طالق يقصد معنى آخر من كلمة الطلاق، وإما لا يجرد اللفظ عن معناه أصلا. كلمة الطلاق مثل كلمة السماء مثل كلمة الأرض، شنو معناه؟ ما إلها أصلا، لا إلها معنى، مثل كلمة ديز أصلا لفظ مهمل ما إلها معنى أصلا. ماكو فرق بين الأمرين، ما دام متمكن فليكن. إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم باللفظ لاغيا كلام لاغو. خب ثم ماذا بهي؟ يعتبر في الإكراه عدم إمكان التورية. يقول لا، قف هنا حما لا يمكن أن نتقدم الإنسان، وقد عرفت أن ظاهر الأدلة يعني إطلاقات رفع مستكره عليه ماكو بقيد إلا أن لا تتمكن من التورية، ماكو بهذا القيد. والأخبار الواردة في طلاق المكره أشرنا إليها، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، وفي طلاق المكره وعتق المكره عرفت أن الظاهر عدم اعتبار العجز عن التورية، يعني حتى مع إمكان التورية أيضا يقع الإكراه ويتحقق. خب كل هذه الأمور التي حامت حول كلام العلامة تقدم أنها غير صحيحة، أنت ماذا تقول؟ الآن يأتي دوره. الفرض الأول اللي ذكره يفت صور ستة جاي يذكرها الشيخ. الصورة الأولى التي يذكرها هذه الصورة، الإنسان الآن أكره على طلاق الزوجة أو على بيع الدار أي شيء صار مورد كلامنا، طلاق الزوجة أكره على طلاق الزوجة، هذا المكره يقول طلق زوجتك وإلا أخذت 100 مليون من المال منك مثلا، هذا الشخص يقول أنا أتحمل الضرر ولا أطلق زوجتي، خلي 100 مليون أخذ منها. الآن يأتي ويطلق زوجته يقول زوجتي فلانة طالق، في هذا المورد قلنا بأن المناط في وقوع الفعل أي فعل طلاق حرمة تكليفية وجوب أي شيء كان، ما هو؟ هو الخوف من الابتلاء والوقوع في الضرر الذي توعد به. خب إذا هذا من تصميمه أنه يتحمل ذلك الضرر يقول فليكن، أنا أبيع داري وأسلم هذا الظالم 100 مليون برمان، شي يريد من عندي أكثر من هذا خميلي وإلا لقاء طلق، وإلا هذا وإلا أنا أتحمل، لكن مع ذلك يقول زوجة الفلان طالق. هذا الطلاق يكون صحيح أو باطل.
صحيح.
هنا صحيح. ليش؟ لأنه المناط في الإكراه كان خوف الوقوع في الضرر. هذا الآن جازم بعدم وجود الضرر. ليش؟ لأنه جاري يقدم المبلغ إلى هذا الظالم، مع ذلك يأتي بالفعل المكره عليه. خب هذا الفعل المكره عليه لماذا يقع باطل؟ هو يقع عن طيب النفس، لأنه ما يصير هذا في واقع الإنسان الملتفت. تارة الإنسان الغافل لا يحاسب، لكن الإنسان الملتفت يقال له أنت الآن تطلق زوجتك عن طيب واختيار أو عن إكراه، يقول لا بعد الإكراه راح، الإكراه صار كلا إكراه، لأن الإكراه كان يتوقف إتياني بالفعل من باب الخوف والفرار من إصابة ذاك الضرر الذي توعدته. أنا الآن قطعا أدري يصيبني وأنا أتحمله، وأنا أتحمله، إذن طلاقي يصير بعد شنو؟ عن داعي الخوف أو داعي الطيب؟ داعي الطيب هو يصير صحيح، هذا الفرض. إذن هذا كلام العلامة إذا كان مقصود هذا، هذا صحيح، طلق ناويين هذا صحيح عند نية الطلاق. فرض آخر هم يحكم مثل هذا الفرض بصحة الطلاق، مثل ما إذا الإنسان كانت توسوس نفسه معه أنه يطلق زوجته، لكن ما كان هذه الوسوسة تبلغ حد التصميم والقرار اللازم حتى يصدر الطلاق، ما كان جاءه هذا الإكراه، قال له المكره طلق زوجتك وإلا، هذا يصير الباعث على إجراء الصيغة 50% الكراهة النفسية اللي كانت عنده من الزوجة وإرادة الطلاق، لكن كان عنده بعض الملاحظات ما كان يريد أن يطلق. الآن هم إجا 50% الدافع، نصف الدافع يصير هذا ونصف الدافع ذاك يصير، طلق زوجته، مثل هذا الطلاق يقع صحيحا أو يقع باطلا؟ الطلاق الذي يكون داعيه وباعثه والعامل المؤثر في نفس المطلق شيئان، الشيء الأول هو الكراه، لكن مو كراهة بالغة حتى إنشاء طلاقها، لا كراهة موجودة لكن يقول خوف نتحمل ما نتحمل إلى آخره، هكذا على حبلين بالإصطلاح يساجرون ما تريد مصطلح عليه، لكن إجا هذا الإكراه، هذا بعد الإكراه صار متمم مكمل، لذلك الدافع وطلع، مثل هذا المورد هم يصير باطل ويصير صحيح، هذا هم يصير صحيح، لأن الطلاق الباطل بمقتضى رفع ما أكره عليه ما إذا كان الباعث على هذا الطلاق هو الإكراه، يعني وحده، يعني وحده، وأما إذا كان الباعث على الطلاق شيئا، مثل الآن جنابك الآن يخبرك صديقك بأن المجلس موجود في المحل الكذائي، تأتي يقول لا الآن الدنيا باردة وليل وشتاء ما أقدر، يقول مو هذا الصديق له مجلس، قال ما دام شكل بلي أجي. شوفوا الحضور في المجلس يصير جزء الداعي، ومثلا قدوم هذا الصديق من السفر وزيارة هذا الصديق هم يصير جزء الداعي، يتألف الداعي تام من هذين الأمرين بعد انضمامهما، فالإنسان يندفع، الفعل الإرادي يصدر منه. هنا كذلك حديث رفع مكره عليه صحيح ينفي الطلاق الإكراهي، الطلاق الإكراهي ما يتمتم عليه البينونة، ولكن إذا كان إكراهي مثل هذا الطلاق يسمى طلاق إكراهي، وهناك شقوق أخرى نقراها بالعبارة. وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور، الفرع اللي بيّن العلامة، الفرع الأول، الفرض الأول أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به يقصده ويرضى به، إما أن لا يكون له يعني لهذا الإكراه دخل في الفعل أصلا. ليش؟ ما إلى الدخل شلون يقع؟ يقول بأن يوقع، هذا عدم دخل الإكراه، هذا نحن بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إلى هذا الطلاق هو الإكراه. ليش ليس هو الداعي؟ لأنه بناءه على تحمل ما توعد به من الضرر، لأنه بناه على التحمل. لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به. ومثل هذا الطلاق يصير صحيح طبيعي، هم لابد أن نحكم بالصح ولا يخضع بذا هذا الموضوع. هذا الفرض الأول، حكم هذا الفرض الأول حكم شنو هذا؟ ولا يخضع بذاهة وقوع الطلاق هنا، لأن طيب الناس موجود. وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، حكم العلامة هم ما يصير لما يقول فالأقرب وقوع الطلاق، مو مقصود هذا، مو مقصود هذا، لأنه إكراه ونوى الطلاق. هنا بعد إكراه في الواقع ماكو، هنا لا يوجد إكراه. ليش لا يوجد إكراه؟ لأن مقوم الإكراه خوف الوقوع في الضرر، هذا عنده يقين بعدم إصابة الضرر. ليش يقول لنا أدفع المبلغ بعد؟ فشنو ما أكثر من هذا الشيء؟ فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، يعني هذا هم إشكال على العلامة وهم توجيه لكلام العلامة، لكن هذا إشكال يصير على العلامة. يعني لا تقول أقرب، هذا قطعا هو صحيح، أقرب معناه أنه احتمال البطلان هم موجود، فإذا هذا مو مراد العلامة يصير، ما يخاف، مو مراد العلامة. والذكر بل فلا معنى لجعله في التحرير أقرب ولا وجه لما صنعه الشهيد وسلط الشهيد، السيد صاحب المدارك اللي بينوا وقالوا احتمال البطلان هم موجود، لا هنا احتمال البطلان مو موجود، قطع بالصحة أكو. فلا معنى لجعله ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك وجعله قولا في نهاية المرام، السيد الشهيد الثاني على حد الاحتمال، لكن السلطة السيد صاحب المدارك قال هذا قول في المسألة وهو المطلق. كلا وجه لا وجه لاستشكاله، يعني هو سلط الشهيد الثاني استشكل في هذا، قال أنه دليل عموم رفع الإكراه موجود، أصلا هذا مو مورد للاستشكال ولا مورد للاحتمال ولا مورد لتقوية المطلق هيك. واستشكاله فيه يعني في البطلان يو في الصحة، في الصحة ليش استشكل؟ لعموم النص والإجماع، يعني يقول عندنا إجماع على أن بطلان المكره باطل، رفع مسكره عليهم يقول بأن إكراه طلاق المكره باطل. لا أصلا يقول الشيخ الأنصاري لا مورد للبحث حول هذا، لا موضوع أصلا لهذه الأمور. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني شنو؟ وكذا لا ينبغي التأمل في الصحة في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، يعني يقول أنا ما أريد أن أوقع نفسي في الضرر، لا خوف الضرر موجود، لا أريد أن ألتزم بالضرر، ولكن ليس كل الداعي هذا الخوف. أنا من قبل هم كان عندي نقاش ويا الزوجة، قبل كان هم عنده مناظرة موجودة بيناتنا وإلى آخره، لكن ما كانت بحد أنه ننشئ الطلاق ويحصل الفراق والكذا بيناتنا، لكن الآن هم إجا هذا صار مكمل بعد. لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، يعني كان داعي الوقوع شيء آخر ينظر إلى الإكراه، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل، هو هاي الكراهة الموجودة من قبل.
صحيح
بلي، أنا هم يصير صحيح بلي صحيح. خب هسا هذا هم فرضين يأتي إلى الفرض الثالث، وإن كان الداعي وإن كان الداعي حطت على ذلك، هذا فرض ثالث يصير. وإن كان الداعي هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتر، بلي سائل الفرض الثالث شنو هذا؟ أحيانا هم يصير والعياذ بالله، وفرضه شخص عنده زوجتين، أولاد الزوجة الكبيرة يرون أن والدهم يميل إلى الزوجة الثانية مثلا أكثر مما يميل إليهم وإلى زوجته الأولى، هذا هم ما عنده تربية صحيحة، الولد يقول لوالده يلا طلق زوجتك الثانية وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، قتلتك أو قتلت نفسي. هذا هم يخاف من الوالد، يدري أنه هذا الولد أحيانا يرتكب بشي أمور، رابطه بالجيش مثلا، ما عندهم تقوى وخوف من الله ماكو. هذا يقول سيقتلني، إني ما يخالف خلي يقتلني، أنا قضيت وطري من الدنيا، لكن هو أخاف ينتحر. ها هذا يقول أقتلك أو أقتل نفسي، يقتل نفسه، وأنا ما عندي أن أتحمل أرى ولدي مثلاً قتيلاً أو كذا. يلا شو نسوي شو نسوي؟ يقول ما يخالف، أنا أطلق زوجتي. الداعي ليس خوف وقوعي في الضرر. هسا أنا أفرض كان بهذه الصيغة، طلق زوجتك الثاني وإلا قتلت نفسي، يعني كل ضرر عليك لا يوجد أنت أيها الوالد، الضرر يكون علي أن أقتل نفسي أنا الوالد. الوالد هم مشفق على ولده، شو يسوي؟ يقول هذا سواء قتل نفسه، أنا ما أقدر أتحمل مصيبة الولد والشاب وكذا، لا يمكن أن يتحمل، صعب جدا. إذا هم قتلني إلي هو سيقتل، لأني أدري أن أولادي الآخرين أقربائي الآخرين من باب القصاص يقتلون هذا الولد، بالتالي لهم هذه الجرأة، فبالتالي أنا لا أريد أن يقتل هذا المكره، هذا المكره يعني هذا الولد. أنا شفقة عليه أطلق زوجتي، هذا الطلاق صحيح أو باطل؟ هذا الفرض الثالث. وإن كان الداعي هو الإكراه، يعني لا يرغب في طلاق الزوجة، فإما لأنه إما آخر هم أكو بالمسألة، فإما أن يكون الفعل يعني الطلاق مثلا لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، لنفس المكره يلحق الضرر، يريد يقتل نفسه يدحر أنا لأجل أن لا يتضرر لأن لا يقع. فهذا بعد مو ضابطة الإكراه، هذا مو ضابطة، ضابطة الإكراه أن يكون المكره خائفا من وقوع نفسه في ذلك الضرر المتوعد له، مو وقوع شخص آخر في هذا الضرر.
هذا المثال ما في مسامحة، لأنه تقدم من الشيخ أنه الضرر ما يقع على نفسه وما يهمه أمره،
ما يخالف ما يخالف، لكن لا أدري صحيح، لكن العلامة يريد يقول إذا طلق ناويا فالطلاق صحيح، يقول إحنا إذا حكمنا بصحة الطلاق هذا يمكن أن يكون مقصود العلامة، يريد الشيخ يدور مدرغر لحكم العلامة بصحة الطلاق، إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا، هذا المورد هل يصير مورد من موارده؟ كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه، يعني وإن كان توعيد بقتل نفس الوالد موجود، لكن الوالد يعلم بأنه يمكن أن يذهب في مكان يبقى ما يقتل الولد، لكن راح يقتل نفسه هو بعد، يقتل نفسه. أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، لا حتى إذا قتل، حتى إذا قتل الوالد يعلم بأن أقربائه أصدقائه ورثته إلى آخره، هؤلاء يقتلون هذا الوالد، هذا القاتل الولد هم يقتل بقتل أبيه. فلأجل على كل حال الغرض هذا، يعني حتى إذا يقتل هو يتحمل هذا المطلب، لكن ما يريد أن يقتل هذا الولد، هذا الولد. هذا الفرض الثالث. إسا حكمه شنو؟ يذكر الفرض الرابع ثم يبين الحكم. أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره، هذا والعياذ بالله هم يمكن أن يتحقق، يعني يتحقق خارجا خب، يتحقق خارجا، نحن سمعنا ببعض الأمور والموارد، لكن على كل حال نعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفس الأمارة بالسوء. أحيانا مثل قضية خالد بن الوليد ومالك بن النويرة، أحيانا الإنسان، هذا الإنسان غير المتقي الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى، يرى امرأة يرغب في زواجها، يسأل يقولون هذه المرأة زوجة فلان، زوجة فلان، قل هذا هم يجي يقولوا جيبوا فلان، يجيبوا يقول طلق زوجتك وإلا كذا وكذا أصلا. هذا الإنسان هم يعلم، المكره يعلم أن هذا الإنسان المكره وكذلك نفس هذه الزوجة يعلم بأنهما سيصل أحدهما إلى الآخر، يتحقق الربط بينهما. هو يدري بأن هذه الزوجة إذا هي زوجته وتريد تكون لها علاقة سرية مع ذاك المكره، هذا هو أمر محرم بعد، تصير واجبة القتل لأنها محصنة. فش تسوي؟ شي يسوي هذا الرجل؟ يقول أنا خوفا من، مو من وقوعي أنا في فساد أبدا، خوفا من وقوع ذلك المكره في معصية زائدة، كل ما يعصي الله هو حسابه، كان أنا بعد لا أعينه على هذه المعصية، وخوفا من وقوع زوجتي في ضرر السفاح والفساد، أنا أطلق هذه الزوجة فانتذهب تتزوج بذلك المكره. سيطلق. الكلام في أن هذا الطلاق طلاق صحيح أو طلاق مكره عليه، لا يرد الضرر على نفسها، يرد الضرر على المكره أو على شخص آخر. إما على الضرر، هم شنو الضرر؟ الضرر هم مو ضرر دنيوي، الضرر هم ضرر أخروي، يعني مجرد الوقوع في المحرمات. هذا ما هو حكم هذا الطلاق؟ هاي فرض ينصار على الشيخ أن يمين حكمه. أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره أو على المطلقة أو على غيرهما. ربما هذا المكره إذا ما يتزوج بهاي المطلقة زوجته، ربما يعتدي على بنات الآخرين المؤمنين، هم شفقة عليهم، شفقة على الفتيات الأخريات، يقول أنا أطلق زوجتي خلي يأخذها يتزوج بها مثلا، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لأن لا يقع الناس في محرمة. قال لعلك باخع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين. هذا واحد، هذا من مصادقه يصير، إذا فرد مؤمن بلغ من مرتبة إيمانه هالمقدار، يغض الطرف عن زوجته لأن لا تقع هي أو لا يقع الشخص الآخر في محرمة. هذه مرتبة على كل حال. خب الشيخ يبين يقول والحكم في الصورة لا يخلق عن إشكال. يعني هل أحكم بالصحة أو أحكم بالبطلان؟ من ناحية أنه توعيد أكو، بل إكراه أكو، أنا هم لا أرغب في طلاق هذه الزوجة، لولا الإكراه لما طلق، لأنه ماكو منافرة، أي الأمور اللي كانت في الفروض السابقة مو موجودة، فلابد من الحكم بطلان الطلاق. لكن من جهة أن الإنسان إلى نوع من الاختيار هنا، يعني بلحاظ محاسبة عاقبة الأمر، أن العاقبة تكون محمودة أو غير محمودة. عاقبة محمودة باعتبار أني لا أعين الغير على الوقوع في المحرم، فأنا أطيب نفسي، أرضي نفسي، أقنع نفسي بأن أطلق هذه الزوجة. إذا كان اختيار موجود لابد من الحكم بالصحة. الفرضين الآخرين يبقيان إن شاء الله إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.